أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق وكل.
أعزائي المشاهدين والمشاهدات، متابعي قناة زاد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بالمسرات والحب والرحمة والسعادة والبر والإحسان. اليوم نلتقي معكم في برنامجكم أسس التربية، وموضوع جديد وأيضا جذاب، وإن كان يحمل في طياته بعض الألم، ألا وهو عقوق الآباء للأبناء، عقوق الآباء للأبناء، أو آباء يعقون أبنائهم، مع ضيفنا فضيلة الشيخ راشد بن نبيل الدوسري، خبير ومستشار تربوي. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
الله يحييكم ويبارك فيكم، فرصة سعيدة الحقيقة.
نورتنا طال عمرك
وجودكم. الله يحييكم.
الله يحييكم. خلينا نأخذ شيخنا بداية، ننطلق في برنامج قبل أن نتكلم عن العقوق، خلونا نتكلم عن شيء معروف وبديهي، لكن وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. خلينا نتكلم ابتداء عن البر، أهمية البر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صلي وسلم على سيدنا رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، بادئ ذي بدء، أحمد الله عز وجل أن وفقنا وإياكم لهذا اللقاء، نسأله أن يجعله لقاء مباركا. ثم الحقيقة يعني نشكر هذه القناة المباركة تحت الفرصة، ونرحب بالإخوة متابعي قناة زاد، ونسأل الله أن ينفعنا وإياهم بما يقال وما يسمع. في البداية يجب أن نعلم أن قضية بر الوالدين من أصول الدين العظيم التي حث عليها الشرع، بل إن الله سبحانه وتعالى قرن البر بقضية التوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فأعظم حق بعد حق الله سبحانه وتعالى وحق نبيه عليه الصلاة والسلام حق الوالدين، فإن هؤلاء الوالدان قدموا لأبنائهم الشيء الكثير، وجاء الوقت الذي ينتظرون من أبنائهم أن يردوا هذا البر وأن يقوموا بما أوجب الله عز وجل عليهم تجاه والديهم.
الله أكبر.
وهذا العمل ليس عملا هامشيا وقضية بسيطة، بل هو عظيم الأجر عند الله سبحانه وتعالى، حتى إن الإنسان لو وقع في الذنوب، لو قصر، لكن قام ببر الوالدين فله أجر عظيم. ومما يحضرني في هذا الموطن حقيقة قصة ويس القرني رضي الله عنه وأرضاه ورحمه، وهو من سادات التابعين.
نعم.
منعه من الحضور إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأن ينال شرف الصحبة وأن يكون من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام بره بأمه، وبقي في اليمن عند أمه يبرها ويقوم على شأنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة، قال يأتيكم ويس من قرن من كذا وكذا، ويأتيكم بر بأمه، هو له أم هو بها بر، هذا إذا دعا الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يستجيب دعاءه، فيا عمر إذا لقيته فليدعو لك.
الله أكبر.
الكلام موجه لعمر رضي الله عنه وللصحابة.
الله.
وبدأت أمداد اليمن تأتي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي معهم ويس رحمه الله تعالى ويسأل عنه عمر. هذا الرجل الذي منعه من أجر الصحبة والإتيان النبي صلى الله عليه وسلم بره بأمه، ومع هذا أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البر العظيم.
الله.
ولذلك قضية البر ليست سهلة. الإنسان حينما يقرأ النصوص في الكتاب وفي السنة سيجد التأكيد العظيم من الله سبحانه وتعالى على جانب البر، ولذلك ينبغي علينا أن نعلم مع حديثنا في هذا الموضوع أن قضية البر ليست قضية هامشية، حتى لو كان هنالك خلل عند الوالدين.
نعم.
فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالبر، ولم يجعل الله سبحانه وتعالى للبر حالات يقول فيها أنها يجب هنا ولا يجب هناك، حتى لو كان الآباء والأمهات مقصرين فإنه يجب البر. وهنا يظهر عظيم بلاء الأبناء في قضية برهم لآبائهم، حتى لو وجد هنالك مقابلة سيئة. الله سبحانه وتعالى يقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما.
نعم.
احنا كلنا نعرف أن الآباء والأمهات إذا كبروا فإنهم سيحتاجون إلى مزيد عناية، وربما يكون منهم تعب لأبنائهم، وربما بعضهم يرد إلى أرض العمر كما قال الله عز وجل. ومع هذا فهنا إذا بر الأبناء بآبائهم نالوا الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى.
الله أكبر.
ولذلك نؤكد على هذه القضية ونبين أنه ليس هنالك مبرر أبدا مهما يكون.
جميل.
عقوق
جميل.
الوالدين حتى لو وجد منهم التقصير.
نعم.
ولكن نحن نحب أن نسلط الضوء على قضية الجانب الآخر حتى ينتبه الجميع، جانب الأبناء وجانب الآباء.
نعم.
والأمهات.
نعم. شيخنا الكريم، يعني حنا نتكلم عن البر، هل ممكن يكون الآباء أيضا لهم دور في قضية إعانة الأبناء على برهم؟
نعم بلا شك. أنا الحقيقة في هنا عندي يعني نص جميل جدا ويجسد هذه الفكرة. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو إليه عقوق ولده.
عقوق ولدي؟
نعم. يقول ولدي عقني. أمر عمر رضي الله عنه بإحضار الولد.
نعم.
وأنبه عمر رضي الله عنه لعقوقه بأبيه. فقال الولد: يا أمير المؤمنين، أليس للولد حقوق على أبيه؟ قال: بلى. قال: فما هي يا أمير المؤمنين؟ قال عمر رضي الله عنه: أن ينتقي أمه،
الله،
وأن يحسن اسمه، وأن يعلمه الكتاب، يعني القرآن. قال الولد: يا أمير المؤمنين، إن أبي لم يفعل شيئا من ذلك، أما
الله
أمي
الله
فإنها زنجية كانت لمجوسي، وقد سماني جعلا، ولم يعلمني من الكتاب حرفا واحدا.
الله.
فالتفت عمر رضي الله عنه إلى الرجل وقال: جئت تشكو عقوق ابنك؟ لقد عققته قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك. هناك يا شيخ لا شك أننا يجب أن نعلم أن هنالك حقوق واجبة شرعية،
نعم،
من الآباء تجاه أبنائهم.
جميل.
وأنه لا يبرر قضية أن الله أمر ببر الأبناء للآباء أنه يتساهلون في هذه القضية، لا، بل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهؤلاء الأبناء يجب أن يقوم الآباء بحقهم الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى، وليعينوا أبنائهم على البر. لأن الآن عندنا مثلا بعض الآباء تجده مثلا يتصرف بطريقة يعني لا نقول عفوية لكن سيئة جدا مع أبنائه. أنت الآن كيف تعين أبنائك على البر؟ الله سبحانه وتعالى أوجب عليهم البر، ساعدهم في هذا الجانب من قضية حسن التعامل معهم، القيام بأمورهم التي أوجب الله عز وجل على الوالد وعلى الوالدة حتى يؤدوا الحق وهم منشرحة النفوس وهم مقبلين على ذلك. فينبغي علينا أن نعلم أن هنالك واجب شرعي على الآباء.
جميل.
الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا أنفسكم وأهليكم، الخطاب موجه لمن؟ للولي الذي يقوم عليهم أبا أو أما.
نعم.
يجب أننا نقيهم من النار.
نعم.
إذن هناك مسؤولية يجب أن يقوم بها الآباء.
جميل.
والأمهات تجاه أبنائهم.
لذلك يعني حنا نفت سؤال التفاعل الذي تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشاركنا عدد طيب من الناس حول 600 صوت شاركوا معنا، كان السؤال: ما هي برأيك أهم الأمور التي تدفع الأبناء للبر بآبائهم؟ كانت عندنا ثلاث خيارات مطروحة: بر الآباء بالأجداد، يعني يشوف الابن يشوف أبوه كيف يبر بجده، قالوا هذا يؤثر في قضية البر بنسبة 52% صوت عليه، 52% يروا أن هذا السبب قوي جدا في زرع البر بالأبناء. السبب الآخر وصوت عليه 24% إحسان الآباء لأولادهم. السبب الآخر الذي يأتي بعده الاستماع لهم والقرب منهم، الاستماع الآباء للأبناء والقرب من الأبناء بنسبة 24%، كذا كملنا 100%.
تمام.
ما تعليقك يا شيخ؟
تعليقي الحقيقة بالنسبة لهذه الإحصائية تبين قضية مهمة.
نعم.
وهي أن القدوة المشاهدة لا شك أن أثرها كبير في نفوس المتربين.
نعم.
فكلما استطعنا أن نوجد لهم القدوة المرئية المشاهدة فنحن نختصر الطريق في إيصال القيم والأخلاق.
جميل.
ولذلك لا تستغرب من مثل هذا الناتج حينما ترى أن الأبناء حينما يرون آبائهم يبرون الأجداد ويحسنون إليهم سينطبع هذا في نفوسهم.
جميل.
وسبحان الله العظيم حقيقة أحداث كثيرة رأيناها في المجتمع. عندنا أناس يعني من الله عز وجل عليهم ببقاء الجد والجدة أحياء مثلا.
صحيح.
في زمن من الأزمان فتجد الأب والأم يقومون بحقهم ويحسنون إليهم، تجد هذا ينتقل إلى الأبناء، كل واحد منهم يتمنى أن يكون في منزلة أبيه حتى يبره ويحسن إليه، بل بعضهم يصرح يقول نتمنى أننا إذا وصلت إلى سن جدي ولا جدتي ستجد مني الإحسان وكذا وكذا إلى آخره. وعلى العكس من ذلك قد تجد الإساءة إلى الوالدين حينما يكبرون، قد يأتي حتى إساءة من الأبناء لأنهم يشاهدون ذلك ويتأثرون به. فهذا التعليق بالنسبة لل.
جميل لذلك. جميل. طيب شيخنا الكريم، لعلنا ندخل يعني قبل أن ندخل في النقاط الأساسية ودنا أن نأخذ بعض الصور الجميلة والنماذج اللي ممكن تطرح في مثل هذا النقاش.
حقيقة يا أخي العزيز، أفضل شخصية مارست التربية كأب هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
عليك يا رسول الله.
الله عز وجل رزقه أبناء، كيف تعامل معهم؟
نعم.
كيف كانت علاقة النبي عليه الصلاة والسلام بأبنائه وبناته؟
نعم.
ما هي يعني صورة النبي صلى الله عليه وسلم في أنفسهم؟ خذ مثال واحد، كان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الأحاديث إذا دخل على فاطمة رضي الله عنها وأرضاها قامت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبلته وعانقته وأخذت بيده وأجلسته مكانها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك حينما تدخل عليه رضي الله عنها وأرضاها. شوف النموذج المشرق اللي وصل إلى قضية المحبة التي لا يتصنعها الإنسان. جميل. مجرد ما يدخل الابن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة رضي الله عنها ويعانقها ويقبلها ثم يجلسها مكانه وهي تفعل نفس الطريقة. خذ نموذج آخر، النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الأحاديث أنه خرج في وقت الضحى. وقت الضحى ترى في العرب ما يخرجوا من بيوتهم، هذا الوقت الذي يأتون من أعمالهم للقيلولة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن الذي أخرجه شيء مهم، ويتجه عليه الصلاة والسلام إلى بيت علي رضي الله عنه وأرضاه، ويصل إلى باب البيت ولا يدخل عليه الصلاة والسلام بل ينادي من عند الباب يقول أثم لكع، ينادي حفيده عليه الصلاة والسلام اللي هو الحسن أو الحسين، وإذا بالطفل يقوم مسرعا يريد أن يخرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني حتى قضية الحفيد الآن تأثر بحب النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه معهم فيقوم يسرع، وإذا بأمه تلتقط قبل أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام وتنظفه وتلبسه ثم تخرجه النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم حمله على عاتقه وذهب به إلى بيته. يعني قضية يا أخي العزيز، هذه الرحمة العظيمة اللي جعلها الله في قلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى جميل. لأبنائه جميل. أنهم يحبونه، يحسن إليهم، يأتي إليهم يواسيهم. يعني لما تجي فاطمة رضي الله عنها إلى أم المؤمنين عائشة وتشكو أنها مجلت يدها من كثرة الطحن بالرحى، فتقول إذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبريه أننا نريد خادم. فإذا بعائشة رضي الله عنها تحفظ هذا السر، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وألقت عليه طلب ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام من حينه وذهب إلى بيت علي رضي الله عنه، وجد أن بنته فاطمة وعلي رضي الله عنهما قد تهيأ للنوم، أخذ مكان النوم، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بينهما قرب شديد حتى لدرجة جاء في الرواية يقول علي فوجدت برد قدم النبي صلى الله عليه وسلم على صدري، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمد 33 وكبر 34 فذلك خير لكم من خادم. جميل. حقيقة مثل هالنماذج العجيبة. خذ نموذج أخير، النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة بدر تعرفون أنه قد أسر مجموعة من كفار قريش، يعني عددهم تقريبا هم 70، ولما أسروا كان من ضمن الأسرى أحد أقارب النبي صلى الله عليه وسلم وزوج بنته زينب رضي الله عنها وأرضاها. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة بدأت قريش ترسل له يعني الفداء لمن أسروا عنده، يدفعون أموال يدفعون له أمور، فيطلق النبي عليه الصلاة والسلام أسراهم. بنت النبي عليه الصلاة والسلام زينب ما وجدت شيء ترسله، فبحثت فوجدت أثمن شيء عندها عقد أمها خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وتبعث به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ويأتي هذا الصندوق الصغير إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولما فتحه وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتأثر، رأى بس العقد هذا وتذكر خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وعرف الحال الشديد التي وصلت إليها بنته رضي الله عنها وأرضاها، فقال اتركوا لها زوجها، وأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم بلا فداء. شو الأبوة كيف تتمثل؟ هذه الرحمة العظيمة ينبغي أن تكون في قلوب الآباء تجاه أبنائهم أولا ثم بقية الناس.
يعني شيخنا الكريم أفهم من كلامك أن من أسباب العقوق القسوة
بلا شك.
يعني خلينا ما أدري إيش تحب ندخل في أسباب العقوق ولا نأخذ نماذج على العقوق، إيش تحب نبدأ؟
طيب خلنا نبدأ في بعض القضايا المتعلقة في جانب الآباء اللي هي فعلا تدفع إلى قضية العقوق.
نعم تفضل.
أول قضية يا أخي العزيز عندنا إهمال التربية. هناك للأسف الشديد عند كثير من الآباء والأمهات إلا من رحم الله إهمال جانب التربية والتقصير فيه، وبعضهم لا يرى أن هذه مسؤولية ينبغي أنه يقوم بها وأن يؤديها كما أمر الله عز وجل. يعني يرى أن واجبه تجاه أبنائه قضية إطعامهم وشرابهم وكسوتهم وانتهت مسؤوليته، لا يرى أن قضية التربية هي حتم واجب عليه والله عز وجل سيسأله يوم القيامة عما قدم لأبنائه. خذ مثال عندنا التربية على قضية العبادات، فتجد مثلا ابتداء بالتوحيد وربط قلوبهم بالله سبحانه وتعالى وتعريفهم بربهم سبحانه وتعالى. كان السلف الصالح عليهم رحمة الله يعلمون أبنائهم توحيد الله عز وجل منذ الصغر، ويعلمونهم علو الله سبحانه وتعالى على خلقه وعبادة الله وحده لا شريك له. تأصيل هذه القضية، يا غلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الجانب الثاني قضية الصلاة، حثهم على الصلاة ودعوتهم إليها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. يا شيخ عندنا تقصير كبير عند بعض الآباء والأمهات، ولا نعمم لأن الحمد لله الخير موجود في قضية جانب التربية على العبادة.
نعم.
حتى أنك تجد للأسف الشديد أحيانا بعض الآباء والأمهات قد يكونوا مصلين وقد يكونوا صالحين،
صحيح،
لكنهم مقصرين في قضية توجيه أبنائهم،
صحيح.
وأنا أقول حقيقة أي أب وأي أم يأتي وقت الصلاة فيقوم إلى الصلاة ويترك أبناءه وراءه هو ارتكب الحقيقة جريمة كبيرة.
الله.
وهذه الجريمة تعظم كلما تقدم سن الأبناء، لأن عندنا مجموعة من الأبناء حينما يكبرون يجد أنه ما تعود على هذه الصلاة.
نعم نعم.
ولا تربى عليها، لماذا حرمتوهم من قضية التربية على الصلاة منذ نعومة الأظفار حتى يعتدون عليها؟ قضية الدعاء، قضية الصيام، حقيقة مثل هذه حاضرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانوا يعودون أبنائهم على الصيام، يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويعطون الواحد منهم اللعبة من العهن أو القطن، فإذا جاع قدمت له حتى يأتي وقت المغرب فيطعم عند ذلك.
تعويد،
التعويد والتدرج في قضية التعليم إليه. يعني حتى بعض السلف كان يقول إذا ابتدأت معهم في تربية على الصلاة، وهذه الحقيقة تفصيلية لكن أنا أحب أن ألفت أن حتى هالقضايا ما نساها السلف عليهم رحمة الله، يقول ابدأ بهم خلي يتعود على صلاتين هم صغار عمره 7 سنوات، ثم زد حتى يصل العاشرة وقد اعتاد أن يصلي الصلوات الخمس كلها، وهكذا أنت تربيه بالتدريج حتى تصل إلى النتيجة المرضية عند الله سبحانه وتعالى.
شيخنا الكريم، بس إذا ذكرتنا في حديثك أيام الدراسة في قضية الإرشاد النفسي، سوينا دراسة على 300 شاب تقريبا حول التربية الدينية داخل الأسرة، هذا كلام قديم يعني قبل يمكن 10 سنوات. سألنا من الأسئلة سؤال، هل عندكم حلقة دينية في البيت يومية؟ كلهم لا، من 300 صفر، لا يوجد. سألنا سؤال، هل يوجد حلقة في البيت أسبوعية تجتمعون على ذكر، على قرآن، على موعظة، على حديث؟ واحد فقط قال الوالد يجمعنا كل مغرب يوم جمعة، وأنا يجمع الأولاد والبنات جلسة قهوة وشاي وأنس ويلخص لهم خطبة الجمعة. تخيل يعني 300 شاب يمثلون 300 بيت مختلفة، طبعا مختلفة في جميع الجوانب، في الثقافات، في كل شيء، ثم تجد في الأخير فعلا زي ما ذكرت الشيخ إهمال التربية الدينية والعبادية للأبناء والتوجيه المباشر لهالقضية.
أنا الحقيقة استحضر في مثل هذا يعني شيء بالشيء يذكر سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الصغر، أنا ما قرأتها الحقيقة حتى يمكن وصلت إلى عمر 14 سنة لكني أعرفها. قصص الأنبياء أنا ما قرأتهم ولكني كنت أعرفها. من وين تعلمنا مثل هذه؟ كنا نجلس في البيت مع الوالد فيحدثنا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. إحنا جالسين ونتقهوى يوميا، ما أجمل أن يعني نجمل هذه الجلسة ونعطر هذه الجلسة بذكر ما ينفع أبناء
ما شاء الله
من قصص سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، قصص الأنبياء، توجيههم في أخلاقهم، نعم، في أعمالهم. ولذلك يا شيخنا هذه القضية مهمة جدا. ثم يأتي بعد ذلك تربية السلوك، ما أجمل أن يكون الآباء والأمهات ينتبهون ويرصدون سلوك أبنائهم الإيجابي والسلبي. نعم. الإيجابي أنتم تحتاجونكم تعززونه وتشكرونهم على هذه الإيجابية، الجانب السلبي تحتاجون المعالجة والتنبيه.
جميل.
كذلك قضية تعويدهم على احترام الآخرين وقضية تقديرهم أيضا للناس الذين حولهم. أنت دعوتك كيف يحترم عمه وخاله وجاره وجده وإمام المسجد والمعلم في المدرسة، لا شك أن هذه ستلقي بظلالها عليهم أثرا كبيرا. شيخ أنا بعطيك الحقيقة موقف عجيب جدا. جاني واحد من أولياء الأمور في أحد السنوات وسألني عن ابنه دراسيا، قال لي إيش صار في ابني دراسيا؟ قلت له يا أخي أنا أقول لك ابنك ما شاء الله متميز في جانب الأخلاق،
الله أكبر،
ولكن يحتاج إلى جهد بسيط في جانب التعليم. إيش تتوقع رد علي؟ قال لي والله يا أخي ما يهم الأخلاق، أنا يهمني الدراسة. يقول كذا ولي
الأمر.
فقلت يا أخي سبحان الله العظيم، الدراسة ترى هي ليست سبب في دخول الإنسان الجنة عند الله سبحانه وتعالى، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم.
الله.
ولذلك بعض المفاهيم عند بعض الآباء والأمهات يظن أن خلاص إذا ولده متفوق ومتميز دراسيا قد نجح. لا مو صحيح.
لا الأخلاق.
نعم، كم من إنسان عنده شهادات كبرى ولكنه فقد الحقيقة.
أنا زعيم بيت في أعلى الجنة
لمن حسن خلقه.
نعم. الله.
الجانب الآخر شيخ
نعم،
قضية تربيتهم على جوانب الرجولة والأنوثة، حينما يحتك بأبيه تحتك البنت بأمها، تأخذ منها التعاليم، التوجيهات، استصحابهم في المناسبات والعبادات. لماذا لا نستصحبهم؟ صلاة الجمعة، صلاة التراويح، صلاة الخسوف، صلاة الكسوف إلى آخر ذلك، هذه مؤثرة. مجالس العلم أيضا عندنا من الأسباب التي تدعو إلى قضية، أو من الجانب الذي للأسف الشديد هو تقصير في جانب الآباء الأبناء، القسوة الشديدة.
القسوة،
نعم. حنا نعرف أن الأبناء لا شك أنهم بشر، ولا بد أن يقع منهم الخطأ، والخطأ من الأبناء كما نقول هو جزء من قضية تربيتنا ومعالجتنا لأخلاقهم.
نعم.
إذا استثمرناها، بعض الآباء والأمهات للأسف الشديد يتعاملون بقسوة شديدة مع أبنائهم. طب شو اللي يصير؟ شوف معك، التعامل مع الخطأ أكبر مما يحتمل. يخطئ خطأ بسيط، لماذا يوبخ كل هالتوبيخ هذا ويحرم وتسلط عليه عقوبات وربما يضرب وإلى آخره؟ والخطأ بسيط يا أخي، ولذا قدر الخطأ واعرف منزلته. يا أخي، جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله ذلي في الزنا. شوف الكلمة هذه التي ليست بالسهلة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم راعى جانب هذا الطفل، أو عفوا جانب هذا الشاب الذي هو في مقتبل العمر وعنده الشهوة الشديدة، فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم: ترضاه لأمك، ترضاه لعمتك، لخالتك، الحديث. وقام من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو طاهر القلب من ذلك. الضرب المبرح يا أخي العزيز، هنالك عندنا نماذج للأسف مأساوية في قضية الضرب. يعني نحن نعلم أن مبدأ الضرب مبدأ تربوي، لكن ليس في البداية، وليس بالضرب المبرح. نعم. الذي يجرح ويكسر العظم.
هذه نقطة مهمة، يعني الضرب وسيلة وسائل تربية لكن ليس المبرح المؤذي
بالضوابط. نعم. احنا نحتاج هذا الضرب كي يكون آخر وسيلة في العلاج.
نعم.
ولا أن يكون هو في البداية، لأن بعضهم يظن أن الضرب ما دام أنه سيؤدي لنتيجة سريعة فأنا أرتاح من ذلك، فتجده يصير إلى الضرب مباشرة قبل أن يمر بالوسائل الأخرى. وقس على هذا، أنا ما أتكلم فقط على قضية البيت، حتى في التعليم. المعلم الذي يقفز مباشرة إلى الضرب قبل أن يمر بعدد من مراحل العلاج، إذا أنت مقصر يا أخي.
صحيح.
هناك وسائل كثيرة ممكن أن تؤثر. الجانب الآخر، الطرد من البيت. سبحان الله العظيم، أي شخص من الآباء يصل إلى مرحلة يقول لابنه اخرج من البيت، ترى هو الآن أعلن استسلامه عن علاج ابنه والوصول معه للحل.
جميل.
ليش تطرده من البيت؟ المفترض أنك أنت تجعل زمام الحل في يدك، ولا تفلته وتلقيه خارج البيت، لأن الابن إذا خرج من البيت خلاص انتهى الآن دورك، سنبحث عن شخص آخر حتى نبدأ نعيد المياه إلى مجاريها.
نعم.
لكن لو استطاع الأب أنه يحكم نفسه ويتصرف بعقل.
نعم.
وبجانب تربوي وبقلب أبوي، تجاوزنا مثل هذه القضية.
جميل.
الصراخ الشديد يا أخي، بعض البيوت تدخل معركة، تسمع صوت الصراخ على كل صغيرة وكبيرة.
نعم. للجيران وللشارع،
تجد الصراخ على قضية الواجبات، الصراخ على قضية طلبات، الصراخ. يا أخي ما أجمل أن تكون بيوتنا هادئة.
يا الله.
لا نرفع أصواتنا فوق المحتاج.
نعم. نعم.
لأننا حنا أبنائنا يسمعوننا، الله عز وجل أعطاهم أذنين. نعم. الحمد لله، ويست أذنا واحدة، فنستطيع أن نوصل لهم طلباتنا. صحيح. بصوتنا المعتاد.
صحيح.
ثم إذا تعود الأبناء على الصراخ، ترى هذا جزء مؤثر نفسي. يعني القلق الذي ينتابهم في نفوسهم وعدم ارتياحهم في بيوتهم بسبب الصوت العالي دائما صارخ عليهم في كل صغيرة وكبيرة، ما نجم أن يكون هذا هادئا. ولذلك نقول للآباء والأمهات، إذا جلستم مع أبنائكم للمذاكرة، تبي تحبب ابنك في المذاكرة، تريده يسعد معك في لحظة المذاكرة، لا ترفع صوتك. قد تمر أنت في لحظات تجد أن الابن ما استوعب، ما فهم، اصبر. ترى من الناس من يحتاج إلى المرة والمرتين والثلاث والأربع والخمس والست حتى يفهم.
صحيح.
يعني عندنا دراسات تربوية، بعض الناس عنده تأخر في الفهم، وهذه يمكن من الأشياء التي استفدناها الحمد لله مع الدراسات التربوية الحديثة.
نعم.
هناك من لا يفهم المعلومة حتى تكررها عليه 6-7 مرات.
صحيح صحيح.
فإذا عدتها عليه فهم، ليس غباء فيه، لكن الله عز وجل قد قسم الناس في قدراتهم واستيعابهم. ولذلك ينبغي على الآباء والأمهات أن يرحموا أبنائهم. أنا ذكر لي أحد الأطباء يقول مرة مرات أحد الآباء جاء إلى مستشفى، يقول أبغى طبيب نفسي، عندي ابن في البيت عانيت معه، أعيد عليه الكلام أكثر من مرة ما يستوعب، وضربته وفعلت وفعلت كل شيء. جلس وجريت له فحوصات، وجد يا أخي أن هذا الابن عنده مشكلة في السمع. تخيل هذا الابن السنوات كلها وهو يؤنب ويصارخ عليه ويضرب يمكن ويؤذى إذاء شديدا ويسمع أحيانا من العبارات التي تجرح النفس، وهو مسكين مريض. ولذلك عندنا هنالك إشكالية في قضية التعامل مع الأبناء ويعني تعنيفهم بشدة. الجانب الآخر، النقطة الأخرى، الظلم وغياب العدل بين الأبناء والزوجات. الله سبحانه وتعالى أباح للزوج: فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاثة ورباع. طيب، ومع هذا أمر الله عز وجل بالعدل، العدل مع الزوجات.
نعم.
العدل مع الأبناء. للأسف يا شيخ عندنا الآن نماذج مأساوية. يتزوج الأب ويدخل في زواج جديد، ينسى البيت السابق تماما،
هجر
هجر تام.
نعم. لماذا؟ تضيع الواجبات، تضيع الحقوق.
وهنا المشكلة يا شيخ، يعني حتى لقضية النفقة عليهم، قد تجد الأب الله عز وجل وسع عليه بالمال وأعطاه، وتجد يمكن مكانته الاجتماعية طيبة، مع تجد بيته الأول يعيش حالة مأساوية لا يعلم بها إلا الله عز وجل. قضية أنت الآن قد يكون في مشكلة بين الأب والأم، الزوج والزوجة بينهم مشكلة، ما ذنب الأبناء حتى يعيشوا مثل هذه؟ قد يؤدي الأمر إلى الانفصال بين الزوجين. لماذا يفصل حتى الأبناء عن أبيهم أو يفصلون عن أمهم؟ يا أخي والله في نماذج إنها مبكية ومؤلمة. يعني يأتي بعض الأبناء في المدارس إلى بعض المعلمين الذي يجد فيه يعني الرحمة والطيبة والقرب من الطلاب، يقول أتكفى يا أستاذ أبغى منك خدمة. إيش تبغى؟ أبغى أدق من جوالك على الوالدة. ليش تكلم الوالدة؟ ما هي معك في البيت؟ قال لا والله أنا والدتي مطلقة، لكن أبوي مانعني أكلمها لي سنة وسنتين وثلاث. أنا صار لي هذا الموقف، جاني واحد قال والله يا أخي
الآن في هذا الزمن
والله موجود. أنا واحد يقول لي قبل سنوات بسيطة كان يقول لي، يقول تكفى يا سلام عندك رقم صفر دولي؟ قلت إيش تبغى؟ قال بكلم الوالدة. يقول لي ترى سنتين لم أسمع صوتها.
حسبي الله.
يعني يا أخي إيش هالظلم هذا الذي يعيشه الأبناء؟ وذلك لا تعجب في المستقبل لما يكون هناك إشكاليات كبرى.
خذ العدل. بس سؤال سريع يا شيخنا، هل العدل المساواة هنا بين الزوجات والأولاد؟
لا طبعا، هو إحنا نفرق ما بين العدل والمساواة. جميل. قد يكون أحيانا العدل مساواة وقد لا يكون.
لأن قد تكون المساواة عدل.
نعم. ولذلك يجب علينا أن نراعي هذا الجانب.
إذن إعطاء كل ذي حق.
إعطاء كل ذي حق.
فاصل قصير إن شاء الله ثم نعود إليكم لنكمل حديثنا اليوم حول آباء يعقون أبناءهم. دمتم في حفظ الله ورعايته، وانتظرونا لن نكون بعيدا دقائق معدودات، وسنعود إليكم بإذن الله عز وجل.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح أنت الرياح.
قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فالأبناء من زينة الحياة الدنيا، وهم قرة عين الوالدين وفلذة كبدهما. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على الأولاد والأموال والأنفس خشية أن يوافق ذلك ساعة إجابة. ففي الحديث: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. ودعاء الوالد لولده أو عليه مستجاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. وفي لفظ: ودعوة الوالد على ولده. فمن الخطأ الذي يقع فيه كثير من الآباء والأمهات الدعاء على أولادهم إذا وقع منهم ما يغضبهم، والذي ينبغي هو الدعاء لهم بالهداية والصلاح والرشاد. ومن رحمة الله تعالى أنه لا يستجيب دعاء الوالدين على أولادهما إذا كان في وقت الغضب والضجر، وذلك لقول الله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده، وأنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم في حال ضجرهم وغضبهم، وأنه يعلم منهم عدم القصد بالشر إلى إرادة ذلك، فلهذا لا يستجيب لهم، والحالة هذه لطفا بهم ورحمة، كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم أو لأولادهم بالخير والبركة والنماء.
كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
أعزائي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنواصل حديثنا حول آباء يعقون أبناءهم مع فضيلة الشيخ راشد بن نبيل الدوسري، نرحب بك مجددا شيخنا الفاضل.
الله يحييكم.
توقفنا يا شيخنا عن بعض صور عقوق الآباء للأبناء، تكلمنا عن قضية إهمال التربية، تكلمنا عن الشدة والقسوة، وتكلمنا عن غياب العدل بين الأبناء والبنات. المخرج يقول لي المداخلة جاهزة. طيب ناخذ مداخلة أستاذنا أستاذ شريف. بسم الله. أستاذ حسين معي؟
حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. نورتنا أستاذ حسين الحميدي الشمري، مستشار تربوي ومختص في هذا الباب. الله يحييك.
مسي عليك بالخير أنت وشيخنا الفاضل.
الله يمسيك بالنور والسرور أستاذي الكريم. أستاذنا، بحكم مجال خبرتك وعملك الطويل في مجال التربية والاستشارات التربوية، نبغى منك تطول عمرك الحديث عن أثر فقدان الدور التربوي للوالدين على الأبناء إذا تكررت.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا الموضوع ضروري، موضوع حقوق الآباء للأبناء، موضوع ضروري ومهم وكبير ويحتاجه الكل. ولكن هناك ملاحظة، إذا تم طرح مثل هذه العناوين يتبادر إلى الذهن صورة معينة عن الأبناء العاقين، فيتبادر الذهن أنهم عندهم انحرافات سلوكية، أو عندهم مثلا إدمان مخدرات، أو الآباء العاقين أن عندهم يعني صورة نمطية معينة. وفي الحقيقة هذه الصورة خاطئة. ليش؟ لأنه أحيانا نجد بعض الآباء مثالي في عمله، ممتاز في علاقاته الاجتماعية، يحرص كل الحرص على تربية أبنائه، ومع ذلك يبالغ في بعض مثلا الحرص الزائد، فيكون قد أساء إلى الأبناء من جهة ثانية.
جميل.
وهذا يدعونا إلى نقطة مهمة وجوهرية في هذه العناوين، وهي مفهوم ما هو دور الأب الحقيقي. جميل. وما هو دور الأم. جميل. هذا المفهوم لابد أن يكون واضح حاضر الذهن عند الأب وعند الأم وعند الأبناء.
جميل.
لأننا الآن أصبحنا أمام مشكلة ثقافية، أمام مشكلة اجتماعية، أمام مشكلة أسرية. ينتهي دور الأب الآن في الجانب المالي، ودور الأم مثلا في الجانب التنظيمي. طيب ما هو الجانب التربوي؟ من يقوم فيه؟ يهمل هذا الجانب. الآباء يشتكون، والأبناء يشتكون، والأمهات تشتكي، والكل يشتكي، وعجلة المشكلات مستمرة. وعلى أدنى خلاف بسيط تحدث مشكلة كبيرة بين الأبناء مبالغ فيها، وكأن الأب محتقن والأم محتقنة والأبناء مشحونين. إذن هناك خلل في المنظومة التربوية الأسرية. الآن مع الانفتاح في وسائل التواصل ومع التوسع العالمي زادت الحاجة إلى وضوح الدور أكثر، خاصة مع الهجمات العالمية لتهميش دور الأب.
صحيح.
زادت الضغوط على الأب، زادت الضغوط على الأبناء.
نعم.
الآباء ما يستطيعون مسايرة متطلبات الأبناء، ولا الأبناء راضون عن واقع الآباء. هذه الفجوة أحدثت أو ساهمت في أن الأبناء يتشكل لديهم استقلالية مبنية على الأنانية، مبنية على تهميش دور الآخرين، الكل يريد نفسه.
نعم.
إذن الواجب على الآباء أمام لخبطة الحياة ومع صعوبتها أن يدربوا أبنائهم على المسؤولية، ويعودوهم على تحمل المسؤولية بالتدرج.
جميل.
حسب العمر وحسب
إذن أستاذ حسين،
حسب ما يناسب.
يعني أنت بداية يعني وجهتنا إلى قضية تحرير المشكلة ومحل النزاع في قضية التربية، اللي هو أول خطوة، وعي الوالدين بدورهم الحقيقي والمطلوب منهم في مجال التربية.
أحسن.
ثم
أحسن.
بعد ذلك نأخذ بعض الأساليب مثل تربية الأبناء على المسؤولية.
أي نعم.
إيش آخر؟
شوف يا شيخ أنور، الآن إحنا في المجال التربوي نجد بعض الآباء عندنا في المدارس، حلو، في الميادين التربوية.
نعم.
يدخل الأب مع يحمل حقيبة الابن حتى يدخل داخل الفصل.
آه.
ويفتح الحقيبة ويخرج له الكتاب.
أوه.
ويخرج له القلم.
أها.
أها. هذه نشاهدها يوميا، يوميا نشاهدها
طبعا في المرحلة الابتدائية.
هو يظن أنه بالتعبير هذا عبر عن الحب.
أي.
هو صح، فيها يعني فيها علامة عن
فيها الحب. نعم.
لكن هو أساء للابن أنه ما عوده على المسؤولية.
جميل.
ولاحظنا يا شيخ أنور أيام لما كانت التعليم عن بعد، لاحظت كثير من الأولياء الأمور هو اللي جاوب عن الابن.
أها.
كانت درجات الطلاب عالية، لما جاء التعليم حضوري نزلت
كشف
الدرجة.
العوار.
نعم. كشف العوار. فالأسرة الآن ما عودت الابن على المسؤولية.
جميل.
متى نكتشف الابن مستواه؟
نعم.
إذا صار يتحمل المسؤولية.
صحيح. صحيح.
فهمت شيخ أنور؟
نعم واضح. واضح.
فالأسرة الناجحة شيخ أنور أو الأسرة التي تريد أن تصل إلى بر الأمان هي الأسرة التي تعود الأبناء على المسؤولية. فتجد الابن إذا سيقظ من النوم يرتب الفراش، يرتب ملابسه.
أشياء بسيطة لكنها تنمي وتعزز هذا السلوك الإيجابي.
بالضبط. جميل. حتى إذا كبر الابن تكبر معاه هذه المسؤولية.
جميل.
فيعتاد على تحمل المسؤولية ويكبر وينتج أسرة. هذه الأسرة تكون تنتمي للمجتمع وتقدم دورها للمجتمع وتكون أسرة مسؤولة. تقدم خدماتها للمجتمع.
أحسنت أستاذ الكريم. في إضافة أخرى أستاذ حسين؟
في إضافة. إضافة أخيرة ولا أبغى يعني أخذ وقتكم.
بالعكس والله مستأنسين طال عمرك. تفضل.
الله يسعدك. في أحد يعني أحد المستثمرين الأجانب قدم مشاريع كبيرة، قريت قصته، وقدم مشاريع كبيرة، مشاريع تجارية. فسألوه وحطوا معه لقاء، قالوا له ما هو أكبر مشروع أنت نجحت فيه؟ قال أكبر مشروع أنني تزوجت وأنجبت أبناء.
يا الله.
فهمت الفكرة؟ يعني نعم. إحنا نملك مع الأبناء أكبر ثروة تملكها البشرية.
الله أكبر.
فليش إحنا مثلا نعبر لهم عن مثلا عن أخطائهم، مثلا أن نقسو عليهم؟ يعني بعض الآباء يخطئ في حق أبنائه، يعاقبهم، يضربهم، يقاطعهم.
نعم نعم.
بالشدة. يعني بعض الآباء يقاطع ابنه 8 سنوات 7 سنوات من أجل أنه ما اختار تخصص جامعي، أو أنه ما اختار زوجة معينة، أو أنه ما اختار. فتخيل الأب مارس سلطة خاطئة نفرت الابن. عرفت؟
صحيح.
فإحنا نملك مع أولادنا أكبر مشروع وهو عمارة الأرض وعمارة الكون.
الله أكبر.
فالآباء نتيجة مثلا خلل في الفهم أو خطأ، وأنا لا طبعا هذا الكلام لا أقوله تبرا للأبناء، يعني مهما كان خطأ الأب فالابن لابد أن يقابل الخطأ بالإحسان.
نعم.
ليش؟ لأن علاقة الإنسان بوالديه ليست كأي علاقة، لأن علاقة الإنسان بالقربة واتد القربة حقه، لكن والدين وبالوالدين إحسان، ما في حق مع الوالدين، في إحسان. إن أحسن وتحسن أكثر. نعم. وإن أساء وتحسن.
جميل.
عرفت شيخ نور؟ لذلك كلما كانت الأسرة واعية في حقوقها، واعية في علاقتها، تفهم نوعية العلاقة بين الأب والأم، كلما كانت العلاقة صحية وعلاقة سليمة وصحيحة انعكس ذلك على الأبناء وتنشأ الأسرة نمو نفسي سليم. شكرا الله لك.
شكرا شكرا شكرا. نفع الله بك. استفدنا بالمداخلة الجميلة أستاذ حسين حميد الشمري مستشار تربوي، مداخلة حول حقوق الأباء للأبناء، حول الدور التربوي أو فقدان الدور التربوي وأثره على هذا الحقوق. شكرا أستاذ حسين، وإن شاء الله نلتقي في حلقات قادمة. شيخنا تعليق في الكريم. شيخ
التعليق هو جزاه الله خير، اختصر علي نقاط كثيرة. جميل. لكن أنا شدني قضية حديثة عن المسؤولية.
نعم.
إذا ما ربينا أبنائنا على المسؤولية فنحن نلقيهم في المستقبل في المجتمع بلا أدوات التعامل معه بشكل صحيح. أعطيك أنا مثال. أنا يخبرني أحد الأخوة يقول عين في التعليم في أحد المناطق النائية. يقول فجأة دخل علينا رجل كبير في السن ظنيته معلم، فقال هذه مدرسة كذا، قلنا نعم، ويدخل معه ابنه معلم، يقول انتبهوا له ترى بيجي يدرس معكم، ترى مسكين الرجال واهتموا به. يعني إلى هذه الدرجة.
يا الله.
بل بعضهم يستصحب أبناءه حتى للسوق، يشتري ملابسه وكذا، وهو يمكن متقدم في العمر في الثانوية أو ما بعد الثانوية.
نعم.
تشك
نعم.
أن هذا خلل.
نعم.
هذا تعليقي الحقيقي على هذا الجانب.
جميل. معنا مداخلة، كان الإخوان يقولون في مداخلة. أهلا وسهلا الأخ محمد عادل من مصر يشاركنا. تفضل أستاذ محمد. محمد عادل، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا أستاذ محمد، تفضل حبيبي.
أهلا وسهلا شيخ. مبدئيا رقم واحد حابب أشكر الأستاذ حسين على المداخلة الطيبة،
بارك الله فيك.
لقد أثار بعض النقاط الهامة
نعم.
التي يجب الاعتناء بها جيدا. وأهم ما ذكره الأستاذ حسين هو أن احنا نعود الأبناء على المسؤولية، وهو أمر هام جدا.
جميل.
حابب أضيف بعض النقاط البسيطة.
تفضل.
هو أيضا يجب أن نعود الأبناء على اتخاذ القرار، وأن أحملهم عبء اتخاذ القرار، فهذا أمر هام جدا. أيضا يجب أن نخصص وقت لابني أنا يوميا للمتابعة حول الواجبات اليومية. هل صليت؟ هل أديت الواجبات؟
جميل
ماذا
جميل.
فعلت في يومك؟ فيجب أن أخصص وقت يومي لأبنائي للمتابعة الواجبات اليومية، فهذا أمر هام جدا جدا.
جميل.
فرقم واحد للوصول إلى القمة هي المتابعة اليومية.
أحسنت.
الأمر الآخر هو عدم الشجار بين الأب والأم، أو مناقشة الأمور بصوت حاد أمام الأبناء.
جميل جميل.
هذا يعطي انطباع بالسلب أمام الأبناء. أيضا والأمر الأخير حتى لا أطيل على
بارك
حضراتكم،
الله فيك. نعم.
هو ليس دور الآباء هو جمع المال فقط، ولكن الأب سيسأل أمام الله عن حسن التربية، فهي مسؤولية يجب أن يعد ويجهز لها إجابة أمام الله عز وجل يوم القيامة.
الله أكبر الله أكبر. جزاك الله خير أستاذ محمد عادل من مصر، مداخلة قيمة، وإن شاء الله نسمع صوتك في حلقات قادمة ونستفيد من هذا المداخلات التي تثري اللقاء والنقاش. شكرا لك أستاذ. إذا في تعليق أو
نعم.
نواصل الحديث.
إحنا نبي ننطلق من كلام أخونا محمد
نعم
في قضية الإساءة للأم.
أي حقيقة نقطة حساسة.
نعم. هذه قضية الإساءة للأم يا أخي العزيز، لا يعلم كثير من الآباء أنها تحفر في قلوب أبنائهم أمورا لا يعلم بها إلا الله.
صحيح.
حتى في لحظة الحمل، المرأة حامل لو صار شجار بين الأب والأم قد يؤدي هذا لضرر على الطفل. أنا أذكر واحد من الإخوة راح يعالج بعد ولادة ابنه إلى المستشفيات، قالوا عند ابنك مشكلة ثقب في القلب. سأله الطبيب، قال له هل كان بينك وبين زوجتك مشكلة؟ قال نعم، كانت مشكلة حادة أثرت إلى هذه الدرجة.
سبحان الله.
نعم، وهذا طبية مثبت، يؤثر في نفسيته، في أخلاقه، في أموره، حتى في قضية الجانب العضوي بالنسبة لهذا الطفل. المشاجرة يا أخي، إذا عندكم شيء أيها الوالدان اذهبوا إلى الغرفة وتحدثوا كما تشاؤون، اخرجوا خارج البيت.
نعم.
ابتعدوا عن الأبناء.
نعم.
طبيعي أن يكون بين الأب والأم شيء من الخلاف، لكن ما أجمل أن ندير هذا الخلاف بشكل ناجح. الضرب ورفع الصوت وإهانة الأم هذا مشكلة يا أخي. أنا أذكر إذا سمحت لي، أنا أذكر مرة مرات زرت أحد السجون، قابلني واحد من الشباب وسمع المحاضرة وسلم علي، قال لي يا أخي العزيز أنا تراني دخلت السجن هنا بسبب أبي. كيف كذا؟ قال أنا طول السنين الماضية كان يقهرنا وحنا صغار في قضية إهانة الأم، احنا ما ندري شو نسوي. يقول لما كبرنا حاولت اني انا ابرر هذا العمل الذي افعله، قضيه مثلا سرقات او ضرب او مشاكل، يقول انا ما لي دافعيه لهذه الجوانب، لكن اريد ان اقهر ابي كما قهرنا صغارا. ولذلك مثل هالقضايا تراها مؤثره وليست
ردت
بالسهله.
ها يبي يرد له. تسمح لي بس
تفضلي.
سالفه جاني اب مره في المسجد، احنا نصلي، قال يا اخي عندي مشكله مع ولدي. قلت وش مشكلتك؟ قال ولدي يرفع صوته علي. ولد أنا أدرسه، ولد مؤدب جدا يعني وما له صوت. فسألته قلت اسمح لي يا أبو فلان، هل أنت يعني تناقش زوجتك بصوت عالي وتتهاوشون قدام الأولاد وزوجتك ترد عليك بصوت عالي؟ قال إيه كثير يحدث. قلت طبيعي، إذن الابن أخذ السلوك منكم.
صحيح. تسرب إليه السلوك وأخذ يطبقه ويمارسه مع من؟
نعم.
مع أبيه اللي
هذه القدوة السيئة
للأسف.
نسأل الله السلامة. تفضل أستاذي يا شيخنا الكريم.
طيب، عندنا أيضا قضية توفير والتدليل المبالغ فيه. الآن بعض الآباء يرى أن حبه لابنه مبرر لقضية زيادة التدليل.
نعم.
نحن مطالبون نعم أننا نحسن إلى أبنائنا، نقرب منهم، تكون الـ 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 كما يقال روح التواصل بيننا وبينهم قريبة جدا.
جميل.
لكن التدليل الذي يخرجهم عن الحد التربوي لا شك أن هذا خطأ. خذ مثال، بعض الآباء مثلا تجد من تدليل لأبنائه يعطيهم كل شيء ولا يمنعهم من كل شيء. طب بكرة إذا كبروا طلبوا منك ما لا تستطيع، ماذا ستفعل؟ أنا رأيت بعيني يا أخي في أحد الأماكن التجارية يبيعون أجهزة الكمبيوترات، شاب أعتقد كذا في سنه في ثالث ثانوي مع أمه وأبوه، واضح عليهم أنهم لا يستطيعون شراء الأجهزة بحالهم التي رأيتهم عليها، وإذا هذا الابن يقول أبغى هذا الجهاز، أبوه يقول ما أقدر يا ولدي، ويصر عليهم ويرفع صوته، ثم يخرج من المحل ويضرب باب المكان. هكذا أنا رأيتهم أمامي. يا أخي العزيز، هذا كيف وصل لمثل هذا المستوى؟ بعضهم كثير منهم بالتدليل، كل شيء يبغاه أبشر أبشر أبشر، ثم لا يجد هنالك هذا الابن التربية على قضية المناسب وغير المناسب، يصلح الآن ما يصلح الآن إلى آخره. كذلك أيضا التدليل الذي سيضر الآباء، بعضهم يدلل ابنه حتى بكرة يتجرع عليه ويسيء إليه. انتبهوا يا أيها الآباء والأمهات من هذا الجانب، كلنا نحب أبناءنا وبناتنا، لكن التعامل بالشكل الصحيح هذا هو الواجب. النقطة التي تليها توفير وسائل الضرر عليهم، وهذه اسمح لي يمكن نطول فيها قليلا. الآن بعض الآباء والأمهات حتى يفتك من أبنائه ركب لهم تلفزيون في البيت، جيب لهم أجهزة لوحية وعطهم إياها، خلاص انتهينا لا نسمع لهم صوتا،
بس هذا أهم شيء،
ولا يدري المسكين أنه رمى بأكبر مفسد قد يدمر حياتهم الدنيوية والأخروية.
الله.
عندك مثلا القنوات الفضائية، احنا ما نبغى نسمي قنوات، لكن اعلم يا أخي العزيز أن في بعض القنوات الفضائية ما يهدم أخلاق وقيم أمم كاملة. يعني أعطيك أنا مثال، أحد القنوات أنا قعدت أشوف أرصد مدة 5 دقائق، 5 دقائق أنا أشاهدها ما تحملت يا شيخ، اللقطات الفاتنة، الرمزيات التي تعتبر غير مباشرة، العبارات إلى آخره. تخيل يا أخي لما يتلقى مثل هذا الابن الصغير ويشاهد مثل هذه الأفلام، لا تستغرب من النتائج. بعض الأباء والأمهات يقول ترى عيالي يتابعون الفيلم الكرتون، وأنا لما أجيهم وأنظر في أجهزتهم والله هم يطالعون أفلام كرتون، فالحمد لله أمور طيبة. أنا أقول يا أخي يجب عليك أن تعلم أن أفلام الكرتون البريئة اللي كنا نعيشها حين في صغرنا ترى ما عاد هي موجودة الآن. هذه الأفلام الكرتون والله يا أخي العزيز أنها مدمرة بشكل عجيب جدا. أنا أعطيك تجربتي، سويت أنا دراسة يا أخي على 100 مقطع فيلم كرتون مما يسمونه الأنمي. الآن أبنائنا كلهم مندفعين إلا من رحم الله في قضية مشاهدة الأنمي وأنها تجذبهم وإلى آخره. 100 مقطع أنا أحدثك من تجربة شخصية، 100 مقطع هذه شاهدتها متفاوتة الوقت. ما الذي وجدته يا شيخ؟ وجدت أولا الخلل العقدي، هناك أشياء يمارسها أبنائنا من وين جاتهم؟ عبارات يقولونها من المشاهدات التي يشاهدونها، والطفل ترى في براءته يتلقى هذه مباشرة، ليس عنده فلترة. هذا رقم واحد. الجانب الثاني التعاملات السلوكية مع من حوله، أحيانا تجد عنده الخيال الواسع الذي يتعدى الجانب. يعني واحد من الأباء مودي ولده كسرت يعني جزء من الجمجمة من عينها، قفز من فوق الدولاب، ليش؟ يبي يقلد هؤلاء عندهم قدرات خارقة فيقفز ويفعل وكذا إلى آخره. طبعا هذا الجانب كما يقولون من الجوانب. الجانب الآخر الجانب يا أخي الجنسي الذي يبث عبر هذه الأفلام، والله يا شيخ أنا أقول لك وأنا الذي شاهدت ورأيت، والله يا إخواني أن الذي يعرض لا يتحمله أبناؤنا أبدا، الجنس الصريح الذي لا يتحمله الأبناء أبدا، ترى هذا في أفلام الكرتون. ولذلك يجب علينا أن ننتبه، ما الذي يشاهد أبناءنا في هذه البرامج؟ ما الذي يجلسون أمامه في الساعات الطويلة؟ لا تتفاجأ في المستقبل لو رأيت انحراف سلوكي أخلاقي، عبارات يقولها الابن، هذا بسبب المشاهدة إلى آخره. الجانب الآخر يا شيخ،
شيخنا الكريم بقي معنا وقت قليل، 4 دقائق، إذا تحب يعني تلخص لنا النقاط الموجودة حتى لا تضيع على السادة المشاهدين والمشاهدات، والحقيقة حديث شيق ورائع وجزاك الله خير، يعني فتحت آفاقنا إلى أشياء لم تكن بالحسبان.
طيب أنا حاول أني أختصر يعني النقاط الباقية، لأن عندي أنا جوانب ودي أتكلم عنها، لماذا حنا وصلنا لهذا المستوى.
فضل فضل.
يعني عندك أولا قضية الإهمال التربوي المباشر،
الآباء والأمهات. لا، حنا نجيب على سؤال لماذا وصلنا إلى هذا المستوى،
وسنجيب عنه إن شاء الله تعالى. لكن قضية أولا بعض الآباء والأمهات تخلوا عن دورهم وألقوا إلى السائقين والخادمات، النتائج سلبية كثيرة، والقصص في هذا لا تخفى على الكثير. صحيح. عدم الدعاء لهم. الآن الفاصل قبل قليل وتحدثوا عن قضية الدعاء وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أبنائكم إلا بخير، وين الدعاء لهم؟ بل يوجد من يدعو على أبنائه، لا تستغرب من النتائج السلبية. غياب عبارات التشجيع والكلمات الطيبة، صدقني يا أخي بعض الأبناء يجي يقول يا أستاذ تكفى إذا جاء والدي للمدرسة علمه أني سويت الشيء الفلاني، ليش طيب؟ قال أبغاه يمدحني، كل ما جلس معه قال أنت ما تسوي شيء ولا تفعل شيء. ترى مثل هذه القضية مؤثرة في نفوسهم، مراعاة المشاعر، الكلمات الطيبة التي تحمسهم وتعززهم، كم من كلمة يقولها أب أحيانا تغير مجرى حياة الابن 180 درجة. التربية أيضا قضية أن حنا بعض الأباء والأمهات يمارس التربية لأن حنا نبغى نظهر أمام الناس بصورة جميلة، يقول شوف عيال فلان، ليس لكي نرضي الله سبحانه وتعالى، ولذلك تجده يتعاطى مع أخطاء الأبناء بأشكال أكبر من حجمها، أو أحيانا للأسف الشديد تكون سيئة تعاطي مثل هذه المشاكل. البخل عليهم والتقتير. اليوم واحد يقول لي قصة، يقول عندنا أحد الطلاب دخل المحل مجمعة تجارية عمره 15 سنة يا شيخ، يسرق من البقالة.
يا الله.
ألقي القبض عليه ليش؟ قال أبوي ما يعطينا أموال، أبوه ميسور يا أخي، انفق على أبنائك، أعطيهم حقهم الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم، الحرمان إلى آخره. عندي نقطة أنا أتمنى لو أن الوقت يسعفنا، قضية تأخير سن الزواج سواء للبنات أو للبنين. أشهر قضية يتحدث بها الناس دائما قضية تأخير سن الزواج بالنسبة للبنات، يتقدم لها من يتقدم يرفض الأب. لماذا ترفض؟ أليس لهن حق في الزواج؟
أنت الآن تعالج، أنت تطرح القضية ذي من نظرة، من إذا كانت المشكلة في الأب.
نعم.
إيه لحين ما تكون مشكلة في الأب.
لكن صحيح.
نتكلم عن هذا الجانب.
نتكلم عن هالجانب لأن يهمنا قضية حقوق الآباء.
نعم.
للأبناء.
نعم.
فللأسف الشديد يفرط في هذا، ما يزوجهم. ويجي هذا قال والله هذا من القبيلة الفلانية، هذا لا يناسبنا في كذا، ويضع العقبات والأمور التي تمنع من زواجهم، وتطوف عليهم الأعمار وتمشي عليهم، ويتجاوز سن الزواج الذي يتمنون به أن يحصلون على أبناء وبنات. كذلك جانب الأبناء الذكور، قد يكون ابنك أنت تعرف أنه محتاج إلى الزواج، ما هو دورك في ذلك خاصة إذا كنت مقتدرا على هذا؟ ترى يا شيخ في الفقه الإسلامي لما يتكلمون العلماء عن قضية تزويج الابن، تزويج الابن يرون أنه واجب على الأب إن كان قادرا.
نعم.
ويأثم بعدم فعل مثل هذا الأمر. بعضهم ترى ما يدري، ممكن يشتري ولده سيارة ب 130,000 والولد محتاج للزواج أكثر من السيارة، ممكن يشتري له سيارة ب 50,000 ويستر الابن في بقية المبلغ. عندنا أشكالية قضية منع إهمال قضية تربية العفة. اليوم نشاهد يا أخي أشياء صارخة، البنات اللي يخرجون بدون حجاب من وين جوا هذولا؟ أليس لهم بيوت؟ أليس لهم آباء وأمهات؟ أين التربية على ذلك؟ يقولون ما نقدر عليهم لأنكم ما ربيتموهم.
صحيح.
من الصغر.
العود على والركزة.
نعم. فلما يكون الطفل هو صغير يتساهل في لباسه، يتساهل في مشاهدته، في حديثه، واختلاطه مع النساء، لا تستغرب من هذه الأمور. ما هي الأسباب؟ أمر عليها الجهل بالتربية. نحتاج إلى تثقيف كبير جدا. الأباء والأمهات اقرأوا، اسمعوا، تعلموا، اتعبوا حتى تصلوا نتيجة جيدة. إهمال جانب الرقابة، ما عندنا استعداد نراقب. استعجال النتائج، بعضهم نبي خلاص اليوم نقول له صل بكرة يكون من المتقين في الصف الأول. الأنانية، وهذه الأنانية حط تحتها 100 خط، وخاصة اليوم في جانب الأمهات.
نعم.
تجيك الأم التي أوجب الله عز وجل عليها أن تقر في البيت وأن تربي أبنائها وبناتها، وتخرج من البيت وتقول والله هذه ما هي مسؤوليتي، أنا مسؤوليتي أنني فقط أعيش مع زوجي وانتهينا، وتجيب لها حتى مبررات شرعية فقهية إلى آخره. هذا يا شيخ لا شك أنه خطير ويؤدي إلى نتائج مدمرة. الحديث طويل حقيقة.
والله حقيقة جزاك الله خير الشيخ راشد بن نبيل الدوسري، مختص ومستشار تربوي. موضوع جيد رائع شيق، فتحت عيوننا وأبصارنا إلى قضايا قد أهملناها أو تغافلنا عنها. والشكر موصول إلى السادة المشاهدين ومشاهدات متابعي قناة زاد العلمية، وأيضا موصول لإخواننا العاملين في قناة زاد الذين يحرصون دائما على إبراز مثل هذه المواضيع ونشرها وإذاعتها للناس ليستفيد ويعم الخير في العالم. وأيضا الشكر موصول إلى الإخوة الذين داخلون اليوم وأثروا هذا اللقاء. شكرا للذين يتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويزودون بآرائهم واقتراحاتهم ويشاركون أيضا في التصويت على الأسئلة والطروحات. نحن منكم وإليكم وبكم بإذن الله عز وجل. نلتقيكم في حلقات قادمة، وقبل نهاية هذا اللقاء نتوجه بالشكر العظيم والامتنان لله الواحد القهار صاحب الفضل والإنعام الذي يسر لنا هذا اللقاء، ونتمنى أن نلتقي بكم إن شاء الله وأنتم في أحسن حال في الأسابيع القادمة ومع عناوين جديدة في أسس التربية. دمتم جميعا في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياحك، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاحي. قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى بفرصة لنجاحي.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياحي.